بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو التوحيد الخالص من كتاب الدين الخالص للعلامة محمد صديق حسن خان، اختصار الشيخ عبد الله بن صالح المحسن رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أصل العبادة تصحيح الإيمان. وأصل العبادة تصحيح الإيمان وتقوية الإيقان وتحقيق الإذعان، لأن من دخل إلى إيمانه خلل أو وقع فيه في زلل فلا تقبل منه عبادة أصلا. ومن أتى بالإيمان الصحيح فقليل العبادة منه تقبل. فعلى كل إنسان أن يصحح إيمانه وينقح إيقانه ويجهد في ذلك إمكانه. وقد صار الناس في هذا الزمان في أمر الدين على طرائق شتى ومذاهب لا تحصرها إلا وحتى. فمنهم من اتخذ رسوم أسلافه شرعا، ومنهم من اعتقد قصص أكابره واتخذها مشربا، ومنهم من استند في طريقه بالسبيل،
يعني اتبع أقوال الرجال واتبع أقوال المذاهب ولم يتبع الدليل، بل إذا عارض الدليل قول شيخه قدم قول شيخه آخذا بهذه القاعدة الجاهلية: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. والواجب على الإنسان إذا ظهر له الحق وبان له الدليل واتضح أن يقول سمعنا وطعنا بلا تلعثم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إنما جميع الرجال تعرض أقوالهم على السنة مثل ما قرر هؤلاء الرجال. الصحابة رضوان الله عليهم رجعوا إلى السنة، فما أحد قال قولا فبان له خلاف السنة إلا رجع إليه. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن الربا ربا النسيئة فقط الأجل، أما ربا الفضل ما كان يراه، ولهذا كان يفتي الدرهم بدرهمين جائز، لأنه لم يكن يعلم حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة، حتى علمه قبل أن يموت رضي الله عنه بأيام، فرجع إلى عن هذا القول. فلما سئل عن بيع الدرهم بدرهمين فمنع من ذلك، فقال له السائل: قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال: نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. ابن مسعود رضي الله عنه لما جيء إلى أبي موسى رضي الله عنه بمسألة في المواريث، رجل مات عن بنت وأخت وابنة ابن، فقضى للبنت النصف والأخت النصف ولم يقض في بنت البنت شيئا، بنت الابن بشيء، ثم قال: ذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سيوافقني. فلما جاءوا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسألوه قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وللأخت ما بقي، هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وذكروا له ذلك قال: لا تسألوني بعد هذا اليوم وهذا الحبر فيكم. فالواجب على الإنسان أن يرجع إلى الدليل وأن يرجع إلى السنة متى ما ظهرت له. ولهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد السنة، ليس هناك مذهب، هذا مذاهب باعتبار أو باصطلاح المتأخرين. أما أحمد وضع مذهبا ودعا الناس إليه، مالك الشافعي أبو حنيفة لا، وإنما كل واحد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكذا ينبغي أن يكون المسلم على هذا، ما يجادل إذا ظهر له الدليل وظهر له الحق في المسألة، وإنما يقول سمعنا وأطعنا. فبعض الناس يتبع هذه الرسوم ويتبع الأشخاص ففيه جاهلية، وإن لم يكن خارجا من ملة الإسلام، ليس كل من كان فيه جاهلية يكون كافرا. ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب الإيمان قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فمن يتعصب لجنس الأصل هذه جاهلية، من يتعصب لشيخ هذه جاهلية، من يتعصب لمذهب وحزب هذه جاهلية، هذه جاهلية، من يتعصب لقوله هذه جاهلية، وجاهلية عظيمة. أبو طالب ما خرج من الدنيا على الكفر إلا بسبب العصبية، ولهذا النبي يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله. وأبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال ما هو؟ هو على ملة عبد المطلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبنفس السبب الذي نافح ودافع أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا على الكفر، لأنه دافع عن النبي عصبية ليس إيمانا به صلى الله عليه وسلم، وإلا لاقتضى هذا الإيمان أن يقول وأن يفعل، اقتضى أن يكون كأبي بكر رضي الله عنه لو عنده إيمان بإيمان شرعي كامل، إيمان شرعي لكان كأبي بكر رضي الله عنه أسلم كما أسلم أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه إنما دافع النبي عصبية وخرج من الدنيا عصبية. فالتعصب ذميم، والتعصب نظارة سوداء يحول بين الإنسان وبين اتباع الحق، وعلى قدر كثافة هذا التعصب أو رقته يكون النظر. فمن الناس من يؤمن بالحق 100%، هذا لا تعصب عنده ما ظهر له الحق، وليس العيب أن يكون الإنسان على قول المخالف، إنما العيب أن يصر الإنسان على القول المخالف مع وضوح الدليل والسنة. وقد يكون عنده عصبية بنسبة 50%، قد يكون عنده نسبة 30%، وقد يكون عنده نسبة 20%، على حسب. فهذه العصبية حجاب يحول بين الإنسان وبين اتباع الحق، وعلى قدر كثافة هذه العصبية أو رقتها يكون الاتباع. فيقول: فمنهم من اتخذ رسوم أسلافه شرعا، ومنهم من اعتقد قصص أكابره واتخذها مشربا، مثل الصوفية الذين يجعلون فضائل لأوليائهم كما يقال: هذا كان عند كذا وفعل كذا وطار وجاء وراح وذاب، فيعظم الناس هذا الشخص نظرا لهذا القصص. ومنهم من استند في طريقه بالسبيل الذي استنبطه العلماء وحدثه الأحبار من تلقاء نفوسهم بذكاوة طبائعهم فاتبع العلماء في أرائهم، ومنهم من يستبد بعقله ويفتخر بفضله. ولا ريب أن الأفضل والأحق من جميع هذه أن يجعل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا وبه يستند عليه يعتمد، ولا يعطي لعقله دخلا فيه، وكل ما وافق من قصص الأكابر وأقوال العلماء بهما يقبله، أي بالكتاب والسنة. ولهذا أقوال العلماء ووقائع الناس يستدل لها ولا يستدل بها، لا تأتي تقول قال الرسول فيقول لك القائل فعل الحسين، قال الرسول أفتى العالم، لا، إنما ينظر في فتوى العالم، ينظر في واقعة المسلم هي موافقة الكتاب والسنة أم لا، موافقت قبلت وإلا ردت كائنة ما كانت مهما كان. والصحابة أنكر بعضهم على بعض بهذا. أبو بكر رضي الله عنه رأى رجلا أظنه الأحنف سأله: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، على معاوية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولما سألهم أيضا مرة: من معكم؟ قالوا: عائشة. والحديث أيضا في الصحيح. فقال: ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالصحابة كانوا ينكر بعضهم على بعض في الوقائع، ما هو يعني خرجت عائشة يكون خلاص، لا، يعني للإصلاح، ولا مثلا فعل الصحابي كذا لا ينكر عليه أبدا، لم يحصل إنكار. ومن التابعين كذلك، مسلم بن يسار رحمه الله لما خرج في فتنة ابن الأشعث مكرها ومشى مع أبي قلابة بعد انتهاء هذه الفتنة، مشى مع أبي قلابة رحمه الله تعالى، فقال مسلم بن صدبي قلابة: أحمد الله عز وجل أني لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولم أرمي بقوس، يعني الحمد لله ما مست يدي دم مسلم ولا تلطخت بذلك. قال أبو قلابة رضي الله عنه: لكن رآك رجل فقال: ما وقف مسلم هذا الموقف إلا موقف حق، مثل هذا العالم الكبير ما يقف هذا الموقف إلى موقف حق. أنا رجل عامي نظرت إلى ابن باز، إلى الألباني، إلى أكبر رجل في الأمة أو من أكابر الأمة يقف هذا الموقف، إذن هذا موقف حق. باب الرأي يقول ذلك. لو رأينا في ميدان التحرير مثلا، لو كان فيه ابن باز، كان فيه العذيمين، كانت فتنة عظيمة جدا. إذا كان لما نزل من لا وزن لهم بالقياس لهؤلاء، من لا وزن لهم كان فتنة للشباب، ما بالكم لو كان مع هؤلاء أكبر الأم؟ لو أن الفوزان نزل، لو أن ربيع بن هادي نزل، ماذا كان سيقول الشباب؟ يقولون: احذروا من ربيع بن هادي واحذروا من الفوزان، سوف يحكمون عليك بالبلة. مع أن فعل الفوزان أو فعل أي عالم من العلماء ينبغي أن يعرض على الكتاب والسنة، وقد يخطئ العالم مع جلالة قدره، قد يخطئ اجتهادا. فقال أبو قلابة رحمه الله: لكن رأك رجل فتقدم فقاتل، فقال: ما وقف مسلم إلى موقف حق فتقدم فقاتل فقتل، فبكى مسلم رضي الله عنه. فلا تقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم السلف الصالح شيئا، لا ما تفهم أنت من الكتاب والسنة، لكن ما فهمه السلف الصالح وكان مقررا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذه تربية سهلة لفظا، صعبة حكما، وإلا ما إخال واحدا من جهة تأصيل يؤصل كتاب سنة فهم سلف أمة، اللي نزل الميدان يقول كتاب سنة فهم سلف أمة، اللي ما نزل كتاب سنة فهم سلف الأمة، المبتدع كتاب سنة فهم سلف الأمة، المتسنن من هؤلاء يعني الذين ينتسبون لمنهج السلف زعموا يقول كتاب سنة فهم سلف الأمة. عند التحكم الحقيقي لا تجد هذا إلا عند طائفة فعلا تقيدت بالكتاب والسنة فهم سلف الأمة. يعني هؤلاء الذين نزلوا الميدان إنما حدثوا من فهم سلف الأمة، جاءوا بأصول السنة لأحمد، جاءوا بالسنة الخلال، جاءوا باعتقاد السلف للصابوني، ما جاءوا بشيء. أمال كيف فهم سلف الأمة؟ قال لك ورد ذكر ابن حجر عن الدراوردي، وذكر الجويني، وذكر الموردي، وذكر فلان، وجاء عن علان، وذكر عن أبي حنيفة، وذكر عن إمام مالك، وطلعوا مجلد يعني في حجم هذين المجلدين، وكل ما عدا إلا أن يكون شبهات جمعوا لأهل البدع مادة، كما قال أحمد لما وضع شبهة الكرابيسي وقال: إن كنتم تقولون إن عبد الله بن الزبير إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. فأمر رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، أمر باجتناب هذا الرجل وبعدم النظر في كتبه، معللا ذلك: هذا يجمع لهم إيه؟ هذا يجمع لهم مادة. فهذا هو الواجب، الواجب أن الإنسان يتبع الحق ويتبع الدليل، ولا يتعصب بشيء، ولا يضع قواعد من عنده يبرر ويمرر لمن شاء من خلق الله عز وجل. وإنما السنة السنة، والبدعة بدعة. وما قال الناس في الحسن بن صالح لما كان يرى الخروج، ما قال الناس بأن الحسن هذه مثلا زلة ونترك هذه الزلة وكذا، إنما حضروا منه الليل والنهار. ولما سأل سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح قالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري، لأنه لو كان على السنة ما جلس القدرية ولا دخل ولا خرج معهم. نعم.
وكل ما وافق من قصص الأكابر وأقوال العلماء به ما يقبله، وما خالفهما فلا يستند به، بل يرده كائنا ما كان وأينما كان. وكذلك كل سمت ودل لهم لا يوافق الأصلين يتركه.
هذا كلام جيد وكلام رائع وكلام ماتع، لكن انت حكمنا إليه. ومشكلة الناس اليوم يا أخواني، قد يؤصل الواحد تأصيلا ويخالفه، وهذا لا يعذر الإنسان. بعض الناس قد يقول: فلان هذا يؤصل مثل السنة وخالف، بس يؤصل له، ويظن أن بهذا التأصيل يكون هذا إعذارا. لا يا إخواني، من أصل للسنة وخالفها هذا معناه أنه عرف الحجة وخالفها، هذا لا يلتبس عليك أمره، هذا أعطي الحكم مباشرة. إنما قد يعذر الجاهل يبين له، إنما ليؤصل ويبين ويقعد ثم يخالف، هذا الذي لا تتردد في الحكم عليه، لا تتردد في الحكم عليه. لكن بعض الناس قد يجهل، يجهل هذا الأمر مخالف، يجهل هذا الأمر خلاف السنة، يجهل كذا، فهذا يعلم، لا تحكم عليه حتى تعلمه. أما إذا كان هو يدرس ويعلم ويبين ثم يخالف، هذا لا تتردد فيه. ليه؟ لأنه علم، وليس من علم كمن جهل. فيقول هنا صديق حسن خان: ولا ريب أن الأفضل والأحق من جميع هذه أن يجعل كلام الله تعالى وكلام رسوله أصلا، وبه يستند عليه يعتمد، ولا يعطي العقل دخلا فيه، وكل ما وثق من قصص الأكابر وأقوال العلماء به ما يقبله، وما خلفهما فليستند به، بل يرده كائنا ما كان وأينما كان. وكذلك كل سمت ودل لهم، سمت، هدي، لباس، طعام، شراب، شيء من هذا يجعل هذا الأمر الخاص شرعة بلا دليل، فلا ينبغي أن يوافق صاحبه عليه حتى يوافق الأصلي. نعم، يعني الكتاب والسنة.
قال: الإيمان له جزئان، أحدهما أن يعتقد أن الإله إله، والآخر أن الرسول رسول. ولا يكون الاعتقاد بكون الإله إلها إلا بألا يشرك به شيئا، ولا يتحقق الاعتقاد بكون الرسول رسولا إلا بألا يسلك إلا سبيله.
هذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فتفرد الله بالعباد. شهادة أن محمد رسول الله يعني لا يتبع بإطلاق ويعتقد العصمة فيه بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا من طريق. وهذا يسميه العلماء توحيد الاتباع، توحيد الاتباع أي أنك لا تتبع سبيلا إلا سبيله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. نعم.
فالأمر الأول يقال له التوحيد وخلافه يسمى شركا.
نعم.
الأمر الثاني يقال له اتباع السنة ويسمى خلاف البدعة.
نعم، الأمر الأول اللي هو شهادة لا إله إلا الله هذا يسمى توحيد، وخلافه شرك، إفراد الله بالعباد، فإن أشركت مع الله غيره هذا شرك. طيب، والثاني يسمى سنة اللي هو توحيد الطريق والاتباع، خلافه بدعة، فخلاف السنة بدعة وخلاف التوحيد شرك. نعم.
فعلى كل أحد أن يعض على التوحيد واتباع السنة.
كلام غالي، كلام غالي، لكن للأسف الشديد سبحان الله كون الهدى يسلك إلى القلب أقصر طريق، هذا لا يكون إلا من توفيق الله، من وفقه الله سبحانه وتعالى. والناس تتلعثم وتسرع على حسب ما يكون من توفيق الله لهم، وليس الناس يا إخواني على طبقة واحدة أو درجة واحدة. يقول: فعلى كل أحد أن يعض على التوحيد واتباع السنة بنواجذه، ويجتنب الشرك والبدعة بمجامع قلبه. الله أكبر. فعلى كل أحد أن يعض على التوحيد واتباع السنة بنواجذه، ويجتنب الشرك والبدعة بمجامع قلبه، فإن هذين الشيئين يوقعان الخلل في الإيمان وينقصان التصديق والإذعان بخلاف سائر المعاصي والآثام، فإن الإخلال فيها إنما هو في فروع الأعمال دون أصل الإيمان. وقد عم الشرك في الناس وعز التوحيد، ولا يفهم كثير من الناس معنى الشرك والتوحيد، سموا الشرك محبة صالحين، وسموا التوحيد مسبة صالحين. كون تقول ما تدعو إلى الله، لا تدعو بدويا ولا حسينا ولا كذا، قالوا أنتم تكرهون الأولياء، لا تحبون الصالحين، لا تحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون الإيمان ويقولون نحن مؤمنون مع أنهم واقعون في شبكة الإشراك ومصيدته. فلا بد من أن يعلم معنى الشرك والتوحيد، معنى الشرك وهو دعوة غيره معه، تصرف العبادة لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ويحقق معناهما على وجه التنقيح دون التقليد. فهذا كلام ماتع، ويدل على ذلك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام. أصلان عظيمان علينا أن ننتبه لهما وأن نأخذ بهما، الأول ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد إلا بما شرع. ألا يعبد إلا الله، فتفرد بالعبادة، والعبادة لا طريق لها إلا ما جاء في الشرع من كتاب وسنة. فهي جملة ما يحب الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. ولهذا نقول يا إخواني أصول الشريعة أصول عظيمة وواضحة، لكن تريد تطبيقا، تريد وعيا، تريد فهما، لا تريد تلعثما، إنما تريد فهما. وإلا من جهة نظرية قد يقول كثير من الناس هذه الأحكام وهذه الأشياء، لكن عند التطبيق والواقع لا تجد شيئا من ذلك. نعم.
قال الإشراك في العلم
يكفي.